حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر قبل الذبح أو نحر الضحية. وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام وارتكب منكرا بحلق لحيته مطلقا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل عن تمشيط الشعر في عشر الحجة، فأجيب قالوا من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. وفي لفظ من ظفره. أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به. وبالله التوفيق. قالوا أما أهله فلا حرج، يعني أنه ما عندهم أضحية حتى وإن كانت أضحيته عنه وعنهم. قالوا أما تسريح أي تمشيط الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به، أي وإن كان عليه وإن كان له أضحية. هذا يسأل بأنه ما كان ناوي للأضحية فأخذ من شعره ومن أظفاره في العشر ثم بعد ذلك ضحى، فهل عليه شيء؟ قالوا إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية ولا إثم عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير، لأنك وكيل عن المضحي ولست مضحيا بالأصالة بل بالتبع. وبالله التوفيق. يعنون أنه ذبح أضحية أبيه، ما هي أضحيته؟ فقالوا ما عليك شيء لأن الأضحية ما هي لك، أنت مجرد وكيل فقط. وهذا سائل يسأل عن عظام الضحية هل تكسر أم لا، فأجابوه قائلين لا بأس بكسره. وبالله التوفيق. هذه سائلة تسأل عن الشعر إذا ساقط وهي ستضحي عن أبيها المتوفى، فأجابوا قالوا تضحي عن والدها ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول يريد أن يضحي ولكن زوجته ما هي عنده، إنما هي في بيت أهلها، فكيف يصنع؟ فأجابوه قائلين: تشرع الأضحية للمسلم سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد، وبالله التوفيق. يعني ليس شرطا وجود الزوجة أو أن تكون مزوج أو غير مزوج، المهم عندك قدرة على أن تضحي ضحي حتى لو أنك عزوبي. هذا السائل يقول: إذا كان سيضحي وأتى بعمره في عشر ذي الحجة، فهل يتحلل منها بأن يقص الشعر رأسه كاملا وهو عنده ضحية؟ أجابوه بقولهم: من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي، لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج ولا تعلق له بالضحية، والله الموفق. بمعنى أن هذا معذور، هذا عنده عمرة أو حج، فإذا انتهى من أعمال العمرة في العشر يتحلل يقصر، وكذلك يوم العيد إذا حلق رأسه لا يلزم أن يكون قد ذبح الأضحية. هذا السائل يسأل عن ذبح الأضحية، يقول يسأل عن رمي إلية الأضحية، رمي الإلية والبطن والأمعاء والكرش والجلد والبقادم، يقول هل يجوز رميها أو تعطى للجزار من غير أجرته؟ أجابوه بقولهم: لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب أي للجزار من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها أو بعضها، فإنها تصرف للأحق، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول بأنه رأى بعض الناس ممن لهم أضحية يلطخون جباههم بدم الأضحية، فيسأل عن حكم تلطيخ الجبهة جبهة المضحي بدم أضحيته، فأجيب بقولهم: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة فعله، فهو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. في رواية عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق. انتهت الفتوى، باقي واحدة أخيرة. وقبل ذلك أيضا تلطيخ الجدران بدم الأضحية أو الأبواب، هذا كله من البدع، وإذا كان عندهم عقيدة فاسدة أن هذا الدم يحميهم من الجن يدفع عنهم الضر يجلب لهم النفع من دون الله فهذا شرك والعياذ بالله. هذا سائل يسأل عن هل يتوضأ لذبح الأضحية هل لها وضوء؟ فأجابوه قائلين لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضا عن السلف الصالح والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له ما دام مسلما لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره، وبالله التوفيق. انتهى موضوع الأضاحي، والحمد لله رب العالمين. هذه تعتبر من البدع الذي هو الوضوء من أجل ذبح الأضحية، وكذلك أيضا الحنة إذا كان يحني أضحيته أيضا هذه من البدع، يحني الشعر الأضحية ثم ذبحها وانتهى. والآن إلى أسباب الرزق وإلى أسباب أيضا حرمان الرزق. نبدأ بأسباب الرزق، السبب السابع والأربعون. من أسباب الرزق أن يأخذ المال بسخاوة نفس، عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حكيم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة يشكلها الخاء بفتح مفتوح والضاد مكسور والتاء المربوطة عليها ضمتان إن هذا المال اللام إن هذا المال خضرة حلوة حلوة فاصلة فمن أخذه بسخاوة نفس اجعل موضع الشاهد الأحمر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه هذا هنا بالأحمر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه يعني ما يكون عنده طمع طمع وحرص عادي عنده سماحة جاء جاء راح راح ما هم بالي بالدنيا أما إذا كان نفسه مطلعة وشحيحة حريصة وطماعة يذهب سدى إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه فاصلة ومن أخذه بإشراف نفس انظر هذا الآن الضد الأول بسخاوة وهذا الآن ضده ومن أخذه بإشراف يعني حرص وطمع وهلع وتطلع ورغبة شديدة في المال ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له في ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع خلاص قفل القوس ضع ثلاثة نقط وقفل القوس وكان كالذي يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع أخرجه البخاري رقم ومسلم رقم رقم عند البخاري 1403 طبعة البواء ورقمه عند مسلم 1035 1035 طبعة محمد بن فؤاد. واللفظ له، يعني اللفظ للبخاري، واللفظ له أي للبخاري. ولفظ مسلم، ولفظ مسلم فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. فمن أخذه، اجعل الصار في البداية وفي النهاية 3 و3 وقوس. فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه 3 أصفار وقفل القوس، يعني نفسه طيبة، ما هي طماعة، ما هو حريص وراء المال، حرصه يضيع البركة. وطيب نفسه وسماحة نفسه الله يبارك له فيما أعطاه. إذن نفس هذا اكتبوه في حرمان الرزق، هو نفسه. سيكون عنوانه في حرمان الرزق غير العنوان الأول. الحرص والطمع على المال من حرمان الرزق، الحرص والطمع. الحرص والطمع. والطمع في المال، الحرص والطمع في المال. في باب حرمان الرزق إذا لم تكتب ولفظ مسلم كذا وكذا ما يهم، هذا يتعلق بالجملة الأولى، خلاص تقول أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا، طبعة البغاة، طبعة محمد بن فؤاد، يكفي. وهذا الحديث كما عرفتم له سبب، لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كان له سبب، وكما يقول العلماء السبب يبين نصف الحديث أو نصف معناه. سببه أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات، يعني سأله المال أن يعطيه فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، أعطاه الفائدة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني خلاص استجاب. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه: تعال يا حكيم، خذ حقك من بيت المال، من مال الله، فيأبى. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي. قال: قوله لم يرزق، يعني لم ينقص مال أحد بالطلب، والمعنى أنه لا يأخذ من أحد شيئا. أيضا هذا الحديث يصلح أن يكتب مع السابق في نفس الباب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني العطاء ليكتب في الموضعين معا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل أنت لم تسأل أعطني ولا عندك استشراف النفس تطلع النفس إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومال فلا تتبعه نفسك ومال إذا لم يكن من غير السؤال ولا إشراف ومال فلا تتبعه نفسك أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا يعني انصرف عنهم ما دام في إشراف انصرف عامل نفسك بنقيض ما تريد أو في سؤال انصرف لا تتبعه نفسك رقمه عند البخاري 1404 بعد الأول مباشرة ورقمه عند مسلم 1045 لا بس اكتبوه في الموضعين في أسباب الرزق وفي خمان الرزق بعد الحديث الأول حديث حكيم بن حزام وحديث عمر بن الخطاب متفق عليهما إذا أردت أن تبحث عن حديث أو أن تبحث عن جملة أحاديث في باب واحد فإلى أين تعود؟ كملوا هذا الحديث ما شاء الله الإجابة على هذا السؤال. كملوا كتابة الحديث في باب أسباب حرمان الرزق، يعني من أسباب حرمان الرزق استشراف النفس تذهب البركة، عقوبة له من الله، عومل بنقيض ما يريد، طمعان يذهب في اليد، ما هو طمعان يأتي الذي ما كان في اليد. خل الدنيا سهالة وسماحة، كثير من الشباب يدخلون في باب الدنيا وباب التجارة غير محصنين للعلم النافع، للأحاديث النبوية، كيف يتعاملون مع تجاراتهم، فيذهب ما بأيديهم، من طلبه كله فاته كله. قليل من يدخل في هذا الباب وهو إنسان صاحب سماحة، ما هو طمعان، هذا الذي يبارك له الله، يبارك له فيما أعطاه فيما رزقه، وذاك الطمعان يذهب ما في يده. بعضهم من طمعه إدامه الشاهي، بد الفلوس تكثر، يأتي يأخذها السارق جاهزة، السارق يأخذها ولا تسقط عليه كيس فوق ظهره، في آخر مطاف نسيه في مكان ولا سرق بكل سهولة راح، يعني كما يقال ما هنى حتى نسه. اللهم المستعان. ما في ورقة؟ أي ورقة بيضاء، ورقة بيضاء من أجل نكتب. تعال يا أيوب خذ الفائدة هذه. إذا أردت أن تبحث عن حديث أو أحاديث في موضوع فعد إلى الكتب التالية، وذلك بحسب موضوع الحديث. جامع الأصول لابن الأثير، جامع الأصول لابن الأثير. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثم، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثم. هذا مرتب على البوثقية، كتاب الهيثمي تقول وهو مرتب على الأبواب الفقهية. الأول جامع الأصول وهو مرتب على الحروف، وهو مرتب على الحروف. فالحج مثلا في حرف الحاء، فالحج مثلا في حرف الحاء، رقم ثلاثة تفسير ابن كثير، عند الآية التي تكون في موضوع الحديث، عند الآية التي تكون في موضوع الحديث. ورقم أربعة صحيح الجامع للشيخ الألباني، إذا عرفت أول لفظ الحديث، إذا عرفت أول لفظ الحديث. السلسلة الصحيحة رقم خمسة، السلسلة الصحيحة إذا عرفت لفظ الحديث أو موضوعه، أو موضوعه. لأن السلسلة لها فهارس، منها فهرس على لفظ الحديث والثاني على فقه الحديث. سادسا كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية، كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية. إذا عرفت موضوع الحديث. رقم 7 كتب الأحاديث المرتبة على أسماء الصحابة. رقم 7 كتب الأحاديث المرتبة على أسماء الصحابة إذا عرفت صحابي الحديث. إذا عرفت صحابي الحديث ايش تذكرون غير هذا؟ يقول الأخ كتاب نظرة النعيم. طيب لا بس. ثامنا كتاب نظرة النعيم إذا عرفت موضوع الحديث لأنه مرتب على المواضيع: خصال حميدة وخصال ذميمة. طيب هذا ثامنا. فهارس مسند الإمام أحمد الخمسة المجلدات. فهارس مسند الإمام أحمد الخمسة المجلدات من 46 إلى 50. من 46 إلى 50. فإن مسند أحمد كما يقال موسوعة حديثية. من 46 إلى 50 قل طبعة شعيب. طبعة شعيب. تفضل. المعجم المظهر في الفاظ الحديث ما ادري كيف قد صار في سله المهمله. جاءت كتب الان دفته كتب. نعم اشتركها مع النور قد دخلها. نعم السراج المنير مرتب على الروسخية دخل كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية. ليش ما يكون المكتبة الشاملة المكتبات العامة في الكمبيوتر؟ هذا أشمل. عاشرا الموسوعات الحديثية في الكمبيوتر، الموسوعات الحديثية والمكتبات العامة في الكمبيوتر. هل تذكرون غير هذا؟ هذه الآن عشرة. مرتب على أسماء الصحابة، يدخل تحت كتب الحديث المرتبة على أسماء الصحابة إذا عرفت صحابي الحديث. جامع المسانيد والسنن لابن كثير 40 مجلدا يدخل ضمن هذا. نعم البحث فيه متعب. كنز العمال للهندي، كنز العمال الترغيب والترهيب يدخل فيه كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية. تقول كنز العمال مع أن الفائدة الضئيلة ما كيف ما نعود إليه. كتاب كنز العمال للهندي، جامع المسانيد لبشار كل من أول نأتي به تذكرون 20 مجلدا، غير كتاب ابن كثير. بس هو كان أيضا على أسماء الصحابة ماشي. كنز العمال يتأكد منهم في ترتيبه. الثاني عشر الأجزاء الحديثية إذا كان حديثك قد خصص لجزء. الأجزاء الحديثية إذا كان حديثك قد خصص بجزء الآن 12 هذا القرون زيادة على هذا. مع ذكر الخبيث. احنا ما ذكرنا هذا صحيح الجانب صحيح الجانب. كتب الحديث المرتبة على حروف المعجم، إذا عرفت أول لفظ الحديث، كتب الحديث المرتبة على حروف المعجم إذا عرفت أول لفظ الحديث، ثلاثة عشر بقي اثنان. طيب يقول أخ سؤال العلماء وطلاب العلم، لا بس هذا رقم 15 يعني آخر حاجة رقم 15، سؤال العلماء وطلاب العلم عن الحديث حتى يدلوك على موضعه، حتى يدلوك على موضعه. ما يعطيك المكان، هو يساعد في المعنى، لكن أخرج فلان ما يعطيك. ما يكفي الكمبيوتر؟ طيب ممكن مع الكمبيوتر، نقول ضع مع الكمبيوتر والإنترنت. مثل يعني إذا عرف الصحابي كتب الأطراف، كتب الأطراف إذا عرفت صحابي الحديث، طيب غدا إن شاء الله نعطيكم ملخص لأحكام العيدين، وهي الدورة التي أخذتموها في العام الماضي في يوم عيد الأضحى، أخذنا دورة أحكام العيدين ما مكثنا فيها 6 أيام ابتداء من يوم 10 ذي الحجة إلى 15 من ذي الحجة، فأنتم تحضرون معكم الدفاتر التي حقت دورة، احضروا معكم غدا وبعد غد إن شاء الله يومين، لأنه كان عندنا أحكام وعندنا بدع ومخالفات، نجعل البدع والمخالفات في ليلة، وصلت في ليلة إن شاء الله وصلت 111، ونأخذ الأحكام في ليلة فوق 50، وصلت فوق 50. غدا إن شاء الله نأخذ موضوع، وبعد غدا إن شاء الله الموضوع الثاني. دفاتر الدورة تكون معكم إن شاء الله غدا وبعد غدا بإذن الله. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام وارتكب منكرا بحلق لحيته مطلقا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل عن تمشيط الشعر في عشر الحجة، فأجيب قالوا من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، وفي لفظ من ظفره. أما أهله فلا حرج عليهم، أما تسريح الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به. وبالله التوفيق. قالوا أما أهله فلا حرج، يعني أنه ما عندهم أضحية حتى وإن كانت أضحيته عنه وعنهم. قالوا أما تسريح أي تمشيط الشعر بدون قطع للشعر فلا بأس به، أي وإن كان عليه وإن كان له أضحية. هذا يسأل بأنه ما كان ناوي للأضحية فأخذ من شعره ومن أظفاره في العشر ثم بعد ذلك ضحى، فهل عليه شيء؟ قالوا إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك ذبح الضحية ولا إثم عليك فيما وقع منك بعد دخول عشر ذي الحجة من الحلق والتقصير، لأنك وكيل عن المضحي ولست مضحيا بالأصالة بل بالتبع. وبالله التوفيق. يعنون أنه ذبح أضحية أبيه، ما هي أضحيته؟ فقالوا ما عليك شيء لأن الأضحية ما هي لك، أنت مجرد وكيل فقط. وهذا سائل يسأل عن عظام الضحية هل تكسر أم لا، فأجابوه قائلين لا بأس بكسره. وبالله التوفيق. هذه سائلة تسأل عن الشعر إذا ساقط وهي ستضحي عن أبيها المتوفى، فأجابوا قالوا تضحي عن والدها ولا حرج فيما يسقط من الشعر دون قصد. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول يريد أن يضحي ولكن زوجته ما هي عنده، إنما هي في بيت أهلها، فكيف يصنع؟ فأجابوه قائلين: تشرع الأضحية للمسلم سواء وجدت زوجته معه في بيته أو لم توجد، وبالله التوفيق. يعنون ليس شرطا وجود الزوجة أو أن تكون مزوج أو غير مزوج، المهم عندك قدرة على أن تضحي ضحي حتى لو أنك عزوبي. هذا السائل يقول: إذا كان سيضحي وأتى بعمرة في عشر ذي الحجة، فهل يتحلل منها بأن يقص الشعر رأسه كاملا وهو عنده ضحية؟ أجابوه بقولهم: من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي، لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج ولا تعلق له بالضحية، والله الموفق. بمعنى أن هذا معذور، هذا عنده عمرة أو حج، فإذا انتهى من أعمال العمرة في العشر يتحلل يقصر، وكذلك يوم العيد إذا حلق رأسه لا يلزم أن يكون قد ذبح الأضحية. هذا السائل يسأل عن ذبح الأضحية، يقول يسأل عن رمي إلية الأضحية، رمي الإلية والبطن والأمعاء والكرش والجلد والبقادم، يقول هل يجوز رميها أو تعطى للجزار من غير أجرته؟ أجابوه بقولهم: لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب أي للجزار من غير أجرته، إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها أو بعضها، فإنها تصرف للأحق، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول بأنه رأى بعض الناس ممن لهم أضحية يلطخون جباههم بدم الأضحية، فيسأل عن حكم تلطيخ الجبهة جبهة المضحي بدم أضحيته، فأجيب بقولهم: لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة فعله، فهو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. في رواية عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق. انتهت الفتوى، باقية واحدة أخيرة. وقبل ذلك أيضا تلطيخ الجدران بدم الأضحية أو الأبواب، هذا كله من البدع، وإذا كان عندهم عقيدة فاسدة أن هذا الدم يحميهم من الجن، يدفع عنهم الضر، يجلب لهم النفع من دون الله، فهذا شرك والعياذ بالله. هذا سائل يسأل عن هل يتوضأ لذبح الأضحية، هل لها وضوء؟ فأجابوه قائلين: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته، ولم يعرف ذلك أيضا عن السلف الصالح والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولكنه إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له ما دام مسلما، لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره، ويجوز الأكل منها له ولغيره. وبالله التوفيق. انتهى موضوع الأضاحي، والحمد لله رب العالمين. هذه تعتبر من البدع الذي هو الوضوء من أجل ذبح الأضحية، وكذلك أيضا الحنة إذا كان يحني أضحيته أيضا هذه من البدع، يحني الشعر الأضحية ثم ذبحها وانتهى. والآن إلى أسباب الرزق، وإلى أسباب أيضا حرمان الرزق. نبدأ بأسباب الرزق. السبب السابع والأربعون من أسباب الرزق أن يأخذ المال بسخاوة نفس، عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا حكيم، يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، يشكلها الخاء بفتح مفتوح والضاد مكسور والتاء المربوطة عليها ضمتان. إن هذا المال، اللام، إن هذا المال خضرة حلوة، حلوة فاصلة، فمن أخذه بسخاوة نفس، اجعل موضع الشاهد الأحمر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، هذا هنا بالأحمر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني ما يكون عنده طمع، طمع وحرص، عادي عنده سماحة، جاء جاء راح راح، ما هم بالي بالدنيا. أما إذا كان نفسه مطلعة وصحيحة وشحيحة حريصة وطماعة يذهب سدى. إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، فاصلة، ومن أخذه بإشراف نفس، انظر هذا الآن الضد، الأول بسخاوة وهذا الآن ضده، ومن أخذه بإشراف يعني حرص وطمع وهلع وتطلع ورغبة شديدة في المال، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. خلاص قفل القوس، ضع ثلاثة نقط وقفل القوس. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع، أخرجه البخاري رقم ومسلم رقم. رقم عند البخاري 1403، طبعة البخاري، ورقمه عند مسلم 1035 1035 طبعة محمد بن فؤاد. واللفظ له، يعني اللفظ للبخاري، واللفظ له أي للبخاري. ولفظ مسلم، ولفظ مسلم فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. فمن أخذه، اجعل الصار في البداية وفي النهاية 3 و3 وقوس. فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه 3 أصفار وقفل القوس، يعني نفسه طيبة، ما هي طماعة، ما هو حريص وراء المال، حرصه يضيع البركة. وطيب نفسه وسماحة نفسه الله يبارك له فيما أعطاه. إذن نفس هذا اكتبوه في حرمان الرزق، هو نفسه. سيكون عنوانه في حرمان الرزق غير العنوان الأول، الحرص والطمع على المال من حرمان الرزق. الحرص والطمع، الحرص والطمع. والطمع في المال، الحرص والطمع في المال. في باب حرمان الرزق إذا لم تكتب ولفظ مسلم كذا وكذا ما يهم، هذا يتعلق بالجملة الأولى، خلاص تقول أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا، طبعة البغاة، طبعة محمد بن فؤاد، يكفي. وهذا الحديث كما عرفتم له سبب، لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كان له سبب، وكما يقول العلماء السبب يبين نصف الحديث أو نصف معناه. سببه أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثلاث مرات، يعني سأله المال أن يعطيه فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم، أعطاه الفائدة، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني خلاص استجاب. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه: تعال يا حكيم، خذ حقك من بيت المال، من مال الله، فيأبى. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي. قال: قوله لم يرزق، يعني لم ينقص مال أحد بالطلب، والمعنى أنه لا يأخذ من أحد شيئا. أيضا هذا الحديث يصلح أن يكتب مع السابق في نفس الباب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني العطاء يكتب في الموضعين معا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، أنت لم تسأل أعطني ولا عندك استشراف النفس تطلع النفس، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا أي إذا لم يكن من غير السؤال ولا إشراف، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا. يعني انصرف عنهم ما دام في إشراف، انصرف عامل نفسك بنقيض ما تريد، أو في سؤال انصرف، لا تتبعه نفسك. رقم عند البخاري 1404 بعد الأول مباشرة. ورقمه عند مسلم 1045. لا بس اكتبوه في الموضعين، في أسباب الرزق وفي خمان الرزق بعد الحديث الأول. حديث حكيم بن حزام وحديث عمر بن الخطاب متفق عليهما. إذا أردت أن تبحث عن حديث أو أن تبحث عن جملة أحاديث في باب واحد فإلى أين تعود؟ كملوا هذا الحديث ما شاء الله الإجابة على هذا السؤال. كملوا كتابة الحديث في باب أسباب حرمان الرزق، يعني من أسباب حرمان الرزق استشراف النفس تذهب البركة، عقوبة له من الله، عومد بنقيض ما يريد، طمعان يذهبن في اليد، ما هو طمعان يأتي الذي ماك في اليد. خل الدنيا سهالة وسماحة، كثير من الشباب يدخلون في باب الدنيا وباب التجارة غير محصنين للعلم النافع، للأحاديث النبوية، كيف يتعاملون مع تجاراتهم، فيذهب ما بأيديهم، من طلبه كله فاته كله. قليل من يدخل في هذا الباب وهو إنسان صاحب سماحة، ما هو طمعان، هذا الذي يبارك له، الله يبارك له فيما أعطاه فيما رزقه، وذاك الطمعان يذهب ما في يده. بعضهم من طمعه إدامه الشاهي، بد الفلوس تكثر، يأتي يأخذها السارق جاهزة، السارق يأخذها ولا تسقط عليه كيس فوق ظهره، فآخر مطاف نسيه في مكان ولا سرق، كل سهولة راح، يعني كما يقال ما هم حتى نسه. اللهم المستعان. وفي ورقة، أي ورقة بيضاء، ورقة بيضاء من أجل مكتوب تعالي أيوب خذ الفائدة هذه. إذا أردت أن تبحث عن حديث أو أحاديث في موضوع فعد إلى الكتب التالية، وذلك بحسب موضوع الحديث. جامع الأصول لابن الأثير، جامع الأصول لابن الأثير. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثم، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثم. هذا مرتب على الأبوذقية، كتاب الهيثمي تقول وهو مرتب على الأبواب الفقهية. الأول جامع الأصول وهو مرتب على الحروف، وهو مرتب على الحروف. فالحج مثلا في حرف الحاء، فالحج مثلا في حرف الحاء، رقم ثلاثة، تفسير ابن كثير، عند الآية التي تكون في موضوع الحديث، عند الآية التي تكون في موضوع الحديث. ورقم أربعة، صحيح الجامع للشيخ الألباني إذا عرفت أول لفظ الحديث، إذا عرفت أول لفظ الحديث. السلسلة الصحيحة رقم خمسة، السلسلة الصحيحة إذا عرفت لفظ الحديث أو موضوعه، أو موضوعه. لأن السلسلة لها فهارس، منها فهرس على لفظ الحديث والثاني على فقه الحديث. سادسا، كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية، كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية. إذا عرفت موضوع الحديث. رقم 7 كتب الأحاديث المرتبة على أسماء الصحابة. رقم 7 كتب الأحاديث المرتبة على أسماء الصحابة إذا عرفت صحابي الحديث. إذا عرفت صحابي الحديث ايش تذكرون غير هذا؟ يقول الأخ كتاب نظرة النعيم. طيب لا بس. 8 كتاب نظرة النعيم إذا عرفت موضوع الحديث، لأنه مرتب على المواضيع، خصال حميدة وخصال ذميمة. طيب هذا 8 فهارس مسند الإمام أحمد، 5 المجلدات. فهارس مسند الإمام أحمد 5 المجلدات من 46 إلى 50، من 46 إلى 50. فإن مسند أحمد كما يقال موسوعة حديثية، من 46 إلى 50 قل طبعة شعيب، طبعة شعيب. تفضل. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ما أدري كيف قد صار في سلة المهملة، جاءت كتب الآن دفته كتب. نعم سألك هذا على المواضيع دخلت. نعم السراج المنير مرتب على الروسخية، دخل تقتضي الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية. ليش ما يكون المكتبة الشاملة المكتبات العامة في الكمبيوتر؟ هذا أشمل. عاشرا، الموسوعات الحديثية في الكمبيوتر، الموسوعات الحديثية والمكتبات العامة في الكمبيوتر. هل تذكرون غير هذا؟ هذه الآن عشرة. مرتب على أسماء الصحابة، يدخل تحت كتب الحديث المرتبة على أسماء الصحابة إذا عرفت صحابي الحديث. جامع المسانيد والسنن لابن كثير 40 مجلدا، يدخل ضمن هذا. نعم، البحث فيه متعب. كنز العمال للهندي، كنز العمال، الترغيب والترهيب يدخل فيه كتب الأحاديث المرتبة على الأبواب الفقهية. تقول كنز العمال، مع أن الفائدة الضئيلة ما فيه، ما نعود إليه. كتاب كنز العمال للهندي، جامع جامع المسانيد لبشار، كنا من أول نأتي به في الفرون 20 مجلدا، غير كتاب ابن كثير. بس هو كان أيضا على أسماء الصحابة ما فيه. كنز العمال يتأكد منه في ترتيبه. جيد، هذا الثاني عشر. الأجزاء الحديثية، إذا كان حديثك قد خصص لجزء، الأجزاء الحديثية إذا كان حديثك قد خصص بجزء الآن 12، هذا القرون زيادة على هذا. مع ذكر خبيث. احنا ما ذكرنا هذا صحيح الجامع صحيح الجامع. كتب الحديث المرتبة على حروف المعجم، إذا عرفت أول لفظ الحديث، كتب الحديث المرتبة على حروف المعجم إذا عرفت أول لفظ الحديث. ثلاثة عشر، بقي اثنان. طيب، يقول أخ سؤال العلماء وطلاب العلم، لا بس هذا رقم 15، يعني آخر حاجة رقم 15. سؤال العلماء وطلاب العلم عن الحديث حتى يدلوك على موضعه، حتى يدلوك على موضعه. ما يعطي في المكان، هو يساعد في المعنى، لكن أخرج فلان ما يعطي. ما يكفي الكمبيوتر؟ طيب، ممكن مع الكمبيوتر، نقول ضع مع الكمبيوتر والإنترنت. مثل يعني إذا عرف الصحابي كتب الأطراف إذا عرفت صحابي الحديث. طيب، غدا إن شاء الله نعطيكم ملخص لأحكام العيدين، وهي الدورة التي أخذتموها في العام الماضي في يوم عيد الأضحى. أخذنا دورة أحكام العيدين، ما مكثنا فيها 6 أيام، ابتداء من يوم 10 للحجة إلى 15 من ذي الحجة. فأنتم تحضرون معكم الدفاتر التي حقت دورة، احضروا معكم غدا وبعد غد إن شاء الله يومين، لأنه كان عندنا أحكام وعندنا بدع ومخالفات. نجعل البدع والمخالفات في ليلة، وصلت في ليلة إن شاء الله وصلت 111، ونأخذ الأحكام في ليلة فوق 50، وصلت فوق 50. غدا إن شاء الله نأخذ موضوع، وبعد غدا إن شاء الله الموضوع الثاني. دفاتر الدورة تكون معكم إن شاء الله غدا وبعد غدا بإذن الله. طيب له نعم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.